زيد دفع هذه الحوالة بناء على أنه تجوز الحوالة على من كان بريء الذمة باعتبار المسألة اختلافية، منهم من قال بالجواز كما مر سابقا ومنهم من قال بعدم الجواز كما عند المشهور. فبناء على أنه الحوالة تكون على من هو بريء الذمة فذاك يعتقد براء ذمته، ولكن ثقة بزيد دفع ما أحيل عليه، ثم بعد ذلك رجع إلى زيد وطالب بما دفع، وزيد ينكر عليه ذلك على أنه إنما أحلت عامر لما علي في ذمتك من المال وقد أقرضتك مالا من قبل، واليوم أحلت عمرا على ذلك القرض فعليه لا شيء لك عليه. المحال عليه ينكر هذا القرض ويطالب بما دفعه إلى المحيط إلى المحتال. يا ترى الحق مع من عند المرافعة والمخاصمة أو لمن يقدم؟ يقال ما نحن فيه يلزم التعارض بين الآثم وبين الظاهر، وذلك ظاهر الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه، فعليه يلزم أن يكون الحق مع المحيل باعتبار إنما أحال عامر على باكر لما عنده في ذمة باكر من قرض من ماله، فظاهر الحوالة اشتغال الذمة، فعليه الظاهر مع المحيل. ولكن عندنا آثم عدم اشتغال ذمة المحال عليه، عندما نشوف هل ذمته مشغولة أو غير مشغولة فالآثم عدم اشتغال الذمة، فيلزم التعارف بين الآثم وبين الظاهر. وقد ثبت في علم الأصول عند التعارض بين الظاهر والآصل يقدم الآصل، ربما أقول ربما لا على نحو اليقين، ربما حكمة ذلك وفلسفة ذلك أنه الآصل باعتبار أمر عدمي والظاهر أمر وجودي، وإذا دار الأمر بين المشكوك الوجودي والمشكوك العدمي فالآصل في الأشياء العدم، بناء على ما ثبت في الكلام طبعا، وإلا في الفلسفة يقال الآصل صالة الوجودية الآصل الوجود، ولكن خلق الله الأشياء من العدم عند المتكلمين، فالآصل في الأشياء قبل الخلق هو العدم، قبل الوجود هو العدم. فربما من هذا الباب يقدم الآصل عند علماء الأصول، يقدم الآصل على الظواهر باعتبار الآصل أمر عدمي والظاهر أمر وجودي، دار ظاهر أمر وجودي متيقن لم يكن ظاهرا حينئذ يكون نصا وعلما، والعلم مقدم على كل حال، وأخرى ظاهرا مشكوكا، فإذا كان أمرا وجوديا مشكوكا فيه وهناك أمر عدمي فإن العدمي متيقن باعتبار الأصل الأشياء العدم، خلقت الأشياء من العدم، خلق الله الأشياء من العدم، فالعدمي كأنما متيقن واليقين يقدم على الشيء. إنما ذكرت هذا على كلمة ربما لا على نحو الضرس القاطع، فعليكم بالتأمل. على كل حال فيما نحن فيه يلزم تقديم قول المحال عليه لأن الآصل معه، فحينئذ إنما يحلف المحيل المحال عليه يحلف فيما يدعي على أني بريء الذمة من قبل، وإنما دفعت ذلك على أمل أنه آخذ حسابي وآخذ مالي من المحيل. فعليه عندما يحلف يثبت قوله، وعلى المحيل أن يدفع إلى المحال عليه ما يطالبه بالذي دفعه إلى المحتال. هذا ما يذهب إليه المصنف عليه الرحمة في هذه المسألة. ولو أدى المحال عليه، أدى المحال عليه بعد الحوالة، أدى المال إلى المحتال فطلب الرجوع، عندما رجع إلى المحيط طلب منه ما دفعه وأداه، فطلب الرجوع بما أداه على المحيط. لماذا طلب؟ لأنه المحيط ينكر، لأن المحال عليه ينكر الدين على أنه لم يكن مديونا للمحيل، فعليه إنما دفع ذلك مجانا أو دفع ذلك على حساب أنه يطالبه بالدين لإنكاره الدين، أي إنكار المحال عليه الدين. وزعم المحال عليه أن الحوالة على البريء جائزة من هذا الباب، كأنما يقلد أو كان مجتهدا وفتواه أنه تجوز الحوالة على البريء، لأنه لو لم يكن فتواه ذلك أو لم يقلد من يقول بجواز الحوالة على البريء، فإنه عندما تكون مسألة الحوالة لابد أن يكون ذمته مشغولة حتى يدفع الحوالة، وإلا كان على المحال عليه أن يقول للمحتال: أيها المحتال، أحالك علي الزيد المحيط، ولكن أنا لست مطلوبا لزيد، أنا لست مقروضا لزيد، فينكر ذلك إذا كان فتواه أو من يقلده يعتقد بهذا المعنى أن الحوالة إنما هي على مشغول الذمة فقط، فحينئذ على المحال عليه أن يدافع عن نفسه. ولكن عندما دفع وكان مبناه أو كان مبنى مقلده على أنه يجوز الحوالة على من كان بريء الذمة، حينئذ يجوز للمحال عليه أن يرجع على المحيل ويطالب بما أداه إلى المحتال. وزعمه أن الحوالة، يعني يزعم المحال عليه أن الحوالة على البريء جائزة بناء على جواز الحوالة عليه، وادعاه المحيل، لكن المحيل يدعي الحوالة ويدعي اشتغال الذمة على أنه الذمة لم تكن بريئة، فحينئذ يلزم تعارض الآصل والظاهر. تعارض الآصل وهو براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل، الآصل مع المحال عليه، لأنه الآصل براءة الذمة عندما نشك أنه ذمته مشغولة أو لا، إصالة البراءة، إصالة العدم. الآخر عدم اشتغال ذمة المحال عليه، أنه ذمة المحال عليه لم تكن مشغولة للمحيل بهذا الدين الذي يدعيه المحيل، لكن الظاهر عندما يحيله المحيل، ظاهر الحوالة أنه ذمته مشغولة حتى يحيله، يعني ذمة المحال عليه مشغولة حتى يحيله، وإلا إذا لم تكن الذمة مشغولة كيف يحيله؟ فظاهر الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه. إصالة العدم والبراءة تقول بعدم اشتغال الذمة بالنسبة للمحال عليه، فيلزم بالنسبة للمحال عليه يتعارض الظاهر والأصل. من يقدر في علم الأصول؟ إنما يقدر إصالة العدم. تعارض الأصل والظاهر وهو كونه مشغول الذمة، ظاهر الحوالة أنه كون المحال عليه مشغول الذمة، إذ الظاهر أنه لولا اشتغال ذمته، ظاهر الحوالة لولا اشتغال ذمة المحال عليه لما أحيل عليه، لما أحيل المحيل على المحال عليه. هذه الحوالة دليل واضح على أنه، أو دليل ظاهر على أنه المحال عليه ذمته قد اشتغلت من قبل بالنسبة إلى المحيل. والأول وهو الآصل أرجح عند التعارض من الثاني من الظاهر، حيث يتعارضان غالبا، إذا وقع التعارض فغالبا إنما يقدم الآصل على الظاهر، إنما قال غالبا لأنه في بعض الموارد نجد تقديم الظاهر على الآصل في بعض الموارد النادرة. والأول وهو الأصل أرجح من الثاني وهو الظاهر حيث يتعارضان غالبا، وإنما يتخلى في بعض الموارد نجد الظاهر يقدم على الأصل، إنما ذلك في موارد نادرة، والنادر الفرد النادر كالمعدوم. فإذا دائما كأنما يمكن أن ندعي دائما يقدم الأصل على الظاهر عند التعارض، وإنما يتخلى ويقدم الظاهر على الأصل في مواضع نادرة والنادر كالمعدوم. فيحلف حينئذ بعدما نقدم قول الأصل بزيد دفع هذه الحوالة بناء على أنه تجوز الحوالة على من كان بريء الذمة، باعتبار المسألة خلافية، منهم من قال بالجواز كما مر سابقا، ومنهم من قال بعدم الجواز كما عند المشهور. فبناء على أنه الحوالة تكون على من هو بريء الذمة، فذاكر يعتقد براءة ذمته، ولكن ثقة بزيد دفع ما أحيل عليه، ثم بعد ذلك رجع إلى زيد وطالب بما دفع، وزيد ينكر عليه ذلك على أنه إنما أحلت عامر لما علي في ذمتك من المال، وقد أقرضتك مالا من قبل، واليوم أحلت عمرا على ذلك القرض، فعليه لا شيء لك عليه. المحال عليه ينكر هذا القرض ويطالب بما دفعه إلى المحيط إلى المحتال. يا ترى الحق مع من عند المرابعة والمخاصمة، أو لمن يقدم؟ يقال ما نحن فيه يلزم التعارض بين الأصل وبين الظاهر، وذلك ظاهر الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه، فعليه يلزم أن يكون الحق مع المحيل، باعتبار إنما أحال عامر على باكر لما عنده في ذمة باكر من قرض من مال، فظاهر الحوالة اشتغال الذمة، فعليه الظاهر مع المحيط. ولكن عندنا أصل عدم اشتغال ذمة المحال عليه، عندما نشوف هل ذمته مشغولة أو غير مشغولة، فالأصل عدم اشتغال الذمة، فيلزم التعارض بين الأصل وبين الظاهر. وقد ثبت في علم الأصول عند التعارض بين الظاهر والأصل يقدم الأصل، ربما أقول ربما لا على نحو اليقين، ربما حكمة ذلك وفلسفة ذلك أنه الأصل باعتبار أمر عدمي والظاهر أمر وجودي، وإذا دار الأمر بين المشكوك الوجودي والمشكوك العدمي فالأصل في الأشياء العدم، بناء على ما ثبت في الكلام طبعا، وإلا في الفلسفة يقال الأصل صالة الوجودية، الأصل الوجود. ولكن خلق الله الأشياء من العدم عند المتكلمين، فالأصل في الأشياء قبل الخلق هو العدم، قبل الوجود هو العدم. فربما من هذا الباب يقدم الأصل عند علماء الأصول، يقدم الأصل على الظواهر باعتبار الأصل أمر عدمي والظاهر أمر وجودي. دار ظاهر أمر وجودي متيقن لم يكن ظاهرا، حينئذ يكون نصا وعلما، والعلم مقدم على كل حال. وأخرى ظاهرا مشكوكا، فإذا كان أمرا وجوديا مشكوكا فيه وهناك أمر عدمي، فإن العدمي متيقن باعتبار الأصل الأشياء العدم، خلقت الأشياء من العدم، خلق الله الأشياء من العدم، فالعدم كأنما متيقن واليقين يقدم على الشيء. إنما ذكرت هذا على كلمة ربما لا على نحو الضرس القاطع، فعليكم بالتأمل. على كل حال فيما نحن فيه يلزم تقديم قول المحال عليه، لأن الأصل معه، فحينئذ إنما يحلف المحيل المحال عليه يحلف فيما يدعي على أني بريء الذمة من قبل، وإنما دفعت ذلك على أمل أنه آخذ حسابي وآخذ مالي من المحيل. فعليه عندما يحلف يثبت قوله، وعلى المحيل أن يدفع إلى المحال عليه ما يطالبه بالذي دفعه إلى المحتال. هذا ما يذهب إليه المصنف عليه الرحمة في هذه المسألة. ولو أدى المحال عليه، أدى المحال عليه بعد الحوالة أدى المال إلى المحتال، فطلب الرجوع، عندما رجع إلى المحيل طلب منه ما دفعه وأداه، فطلب الرجوع بما أداه على المحيل. لماذا طلب؟ لأنه المحيل ينكر، لأن المحال عليه ينكر الدين على أنه لم يكن مديونا للمحيل، فعليه إنما دفع ذلك مجانا أو دفع ذلك على حساب أنه يطالبه بالدين لإنكاره الدين، أي إنكار المحال عليه الدين. وزعم المحال عليه أن الحوالة على البريء جائزة من هذا الباب، أدى المال إلى المحتال فطلب الرجوع، عندما رجع إلى المحيل طلب منه ما دفعه وأداه، فطلب الرجوع بما أداه على المحيل. لماذا طلب؟ لأنه المحيل ينكر، لأن المحال عليه ينكر الدين على أنه لم يكن مديونا للمحيل، فعليه إنما دفع ذلك مجانا أو دفع ذلك على حساب أنه يطالبه بالدين لإنكاره الدين، أي إنكار المحال عليه الدين. وزعم المحال عليه أن الحوالة على البريء جائزة من هذا الباب، كأنما يقلد أو كان مجتهدا وفتواه أنه تجوز الحوالة على البريء، لأنه لو لم يكن فتواه ذلك أو لم يقلد من يقول بجواز الحوالة على البريء، فإنه عندما تكون مسألة الحوالة لابد أن يكون ذمته مجهولة حتى يدفع الحوالة، وإلا كان على المحال عليه أن يقول للمحتال: أيها المحتال، أحالك علي زيد المحيل، ولكن أنا لست مطلوبا لزيد، أنا لست مقروضا لزيد، فينكر ذلك إذا كان فتواه أو من يقلده يعتقد بهذا المعنى أن الحوالة إنما هي على مشغول الذمة فقط، فحينئذ على المحال عليه أن يدافع عن نفسه. ولكن عندما دفع وكان مبناه أو كان مبنى مقلده على أنه يجوز الحوالة على من كان بريء الذمة، حينئذ يجوز للمحال عليه أن يرجع على المحيل ويطالب بما أداه إلى المحتال. وزعمه أن الحوالة، يعني يزعم المحال عليه أن الحوالة على البريء جائزة بناء على جواز الحوالة عليه، وادعاه المحيل، لكن المحيل يدعي الحوالة ويدعي اشتغال الذمة على أن الذمة لم تكن بريئة، فحينئذ يلزم تعارض الآصل والظاهر. تعارض الآصل وهو براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل، الآصل مع المحال عليه، لأنه الآصل براءة الذمة عندما نشك أنه ذمته مجهولة أو لا، إصالة البراءة، إصالة العدم. الآصل عدم اشتغال ذمة المحال عليه، أن ذمة المحال عليه لم تكن مشغولة للمحيل بهذا الدين الذي يدعيه المحيل، لكن الظاهر الظاهر عندما يحيله المحيل ظاهر الحوالة أنه ذمته مجهولة حتى يحيله، يعني ذمة المحال عليه مجهولة حتى يحيله، وإلا إذا لم تكن ذمة مجهولة كيف يحيله؟ فظاهر الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه. إصالة العدم والبراءة تقول بعدم اشتغال الذمة بالنسبة للمحال عليه، فيلزم بالنسبة للمحال عليه يتعارض الظاهر والأصل. من يقدم في علم الأصول؟ إنما يقدم إصالة العدم. تعارض الأصل والظاهر وهو كونه مشغول الذمة، ظاهر الحوالة أنه كون المحال عليه مشغول الذمة، إذ الظاهر أنه لولا اشتغال ذمته، ظاهر الحوالة لولا اشتغال ذمة المحال عليه لما أحيل عليه، لما أحيل المحيل على المحال عليه. هذه الحوالة دليل واضح على أنه، أو دليل ظاهر على أنه المحال عليه ذمته قد اشتغلت من قبل بالنسبة إلى المحيل. والأول وهو الأصل أرجح عند التعارض من الثاني من الظاهر، حيث يتعارضان غالبا، إذا وقع التعارض فغالبا إنما يقدم الأصل على الظاهر، إنما قال غالبا لأنه في بعض الموارد نجد تقديم الظاهر على الأصل في بعض الموارد النادرة. والأول وهو الأصل أرجح من الثاني وهو الظاهر، حيث يتعارضان غالبا، وإنما يتخلى في بعض الموارد نجد الظاهر يقدم على الأصل، إنما ذلك في موارد نادرة، والنادر الفرد النادر كالمعدوم. فإذا دائما كأنما يمكن أن ندعي دائما يقدم الأصل على الظاهر عند التعارض، وإنما يتخلف ويقدم الظاهر على الأصل في مواضع نادرة والنادر كالمعدوم. فيحلف حينئذ بعدما نقدم قول الأصل، يعني قول المحيل، قول المحال عليه، عندما نقدم قول المحال عليه وبتقديم قول المحال عليه يلزم على المحيل أن يتبع ما يدعيه المحال عليه، فيحلف حينئذ، لأنه المحال عليه أمين وليس على الأمين إلا يمين، فيحلف المحال عليه من هذا الباب، يحلف ولا يطالب بالبينة، فيحلف المحال عليه على أنه بريء من دين المحيل، ويرجع عليه حينئذ، يرجع المحال عليه على المحيل بما غرم وبما دفع إلى المحتال، سواء كان العقد الواقع بينهما، سواء كان العقد الواقع بينهما بين المحيل والمحال، أو بين المحيل والمحال عليه، أو بين المحال عليه والمحتال، سواء كان العقد الواقع بينهما بلفظ الحوالة، أنه وقع العقد بلفظ الحوالة بينهما، أو وقع العقد بلفظ الضمان، لا فرق في ذلك، لأن الضمان أعم من الحوالة كما مر سابقا. سواء كان العقد الواقع بينهما بلفظ الحوالة أو الضمان، لأن الحوالة على البريء أشبه بالضمان، فتصح حينئذ بلفظ الضمان أيضا، يعني حوالة تارة حوالة خاصة بألفاظ خاصة، وأخرى الحوالة بالمعنى العام الذي يدخل تحت عنوان الضمان أيضا كما مر سابقا. وأيضا فهو يطلق الضمان يطلق على ما يشملهما بالمعنى العام، يعني الضمان بالمعنى العام يشمل الضمان بالمعنى الأخص ويشمل الحوالة كما مر سابقا. وأيضا فهو يطلق على ما يشملهما بالمعنى العام، فيصح لأذن التعبير بالضمان فيها أو عنها عن الحوالة، في الحوالة يصح التعبير بالضمان، ويحتمل الفرق. عندما يدفع المال إلى المحال عليه، إلى المحتال، عندما يدفع المال إلى المحتال عليه يده يد أمينة أو يد عدوانية؟ عندما يدفع المال ماله إلى الآخرين باسمك، أنا أدفع مالي إلى الآخرين باسمك، يدي بالنسبة لك يد أمينة أو يد عدوانية؟ فإذا ليس على الأمين إلا اليمين، فيحيى نعم. إذا لم يكن أمين حينئذ يلزم يقدم قول المحيل، لأن هذا رجل خائن لم يكن أمينا، فيقدم قول المحيل حينئذ. هذا رجل إنسان كذاب مثلا، أنا أدري هذا المحال عليه يكذب على المحيل، على المحيل، لو علمنا من الخارج أنه المحال عليه يكذب على المحيل، حتى هنا إذا قلنا الأصل يقدم على الظاهر إذا علمنا من الخارج. هذا في بعض الموارد أنه إذا علمنا من الخارج أنه هذا إنسان فاسق فاجر كذاب ويستغل الفرصة على أنه في الواقع والحقيقة كان مقروضا للمحيط، ولكن الآن يستغل الفرصة، يقول لك حجارة بعصفورين، يستغل الفرصة في ضمن ما يدفع مثلا قرضه يطالب أصلا أنا لست مقروضا للمحيط، يطالب بمال جديد. يا ترى في مثل هذا المورد يده يد عدوانية أو يد أمينة؟ يده يد عدوانية، فلا يحلف حينئذ ولا يقدم الآخر على الظاهر، إنما يقدم الظاهر على الآخر إذا علمنا من الخارج بالقرائن الحالية والمقامية والمقالية. ويحتمل الفرق بين الصيغتين، بين صيغة الحوالة وبين صيغة الضمان، يحتمل هذا المعنى. فيقبل حينئذ قول المحال عليه، يقبل مع التعبير بالضمان، لو كان التعبير بالضمان دون الحوالة. لماذا دون الحوالة؟ لأنه ظاهر كما مر ذكرنا على أنه مسألة حوالة عملا بالظاهر، دون الحوالة عملا بالظاهر. ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه كما مر سابقا عند المشهور أنه الحوالة إنما تكون مع اشتغال الذمة لا مع براءة الذمة، ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بمثل الحق حينئذ تعارض أصل الصحة والبراءة، يلزم أنه يتعارض أصل الصحة والبراءة باعتبار إنما يجب على المحال عليه أن يدفع إلى المحتال بعد الحوالة، يجب عليه أن يدفع بمثل ما كان مقروضا إلى المحيل. المحال عليه باكر مقروض إلى زيد 1000 درهم، فعندما يحيل زيد عامر بمال إنما يجب على المحال عليه الدافع 1000 فقط لا أزيد. لماذا؟ لأنه إنما هو المقروض، إنما الحق الذي في ذمته والقرض الذي في ذمته عبارة عن 1000 درهم، فيجب عليه حينئذ أن يدفع إلى المحتال 1000 دون الزيادة. فما نحن فيه لو اشترطنا اشتغال الذمة يلزم تعارض إصالة الصحة مع تعارض البراءة والأصل العدمي كما مر سابقا. ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بمثل الحق الذي أحاله المحيل عليه، بمثل الحق يعني بمثل الدين وهو 1000 درهم، بمثل الحق تعارض حينئذ إصالة الصحة. إصالة الصحة عبارة على أنه يحمل فعل المسلم على الصحة، فإذا يلزم أن يكون فعل المحيل فعلا صحيحا لأنه مسلم، وعندما يحيله يحيله على من كان مشغول الذمة، ففعل المسلم صحيح لإصالة الصحة. ومن ناحية أخرى نقول ببراءة وإصالة العدم في ذمة المحال عليه، عندما نشك أنه هل اشتغل ذمة المحال عليه أو لا، نقول الأصل عدم الاشتغال، فيلزم حينئذ تعارض إصالة الصحة مع تعارض البراءة. هنا عند التعارض والتساوي وعدم الرجحانية يلزم التساقط، لأنه إذا تعارضا وتكافأ من جميع الجهات ولم يكن في المقام رجحانان لأحدهما، لا مرجحات داخلية ولا مرجحات خارجية، فيلزم التساقط حينئذ. وإذا تساقط ماذا نفعل؟ نعم؟ نرجع للأصول العامة في المقام، للأصول العملية. ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بمثل الحق تعارض أصل الصحة والبراءة، فيلزم التساقط فيتساقطان، ويبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه. لكن يبقى شيء واحد، وهو يبقى أنه على كل حال عندما يدفع، يرجى الانتباه، على كل حال عندما يدفع المحال عليه ما أحاله زيد عليه يدفعه إلى المحتال، إنما يدفع من قبل نفسه ابتداء أو إنما يدفع بعد الحوالة؟
بعد الحوالة.
بعد الحوالة إنما يدفع ذلك بعد الحوالة، وإلا ابتداء لم يدفع، وإلا لو كان ابتداء قد دفع ذلك لتسمى بحوالة. الحوالة معناته أنه المحيل عليه أحال، فإذا عندما دفع دين المحيل إلى المحتال إنما كان بإذن من؟ كان بإذن المحيل. على كل حال هذا مفروغ عنه ومسلم عند المحيل وعند المحال عليه. فيقول المحال عليه: أيها المحيل، لك إصالة الصحة ولي إصالة البراءة، تعارضا تساقطا، لكن على كل حال عندما يتساقط إنما دفعت المال من قبل نفسي ابتداء، أو دفعت المال بإذنك أيها المحيل، إنما دفعت المال بإذنك، حينئذ يلزم اشتغال ذمتك بهذا الدافع. فالمحال عليه يطالب من المحيل ما دفعه بإذنه. فإذا قدمنا قول المحال عليه، يعني النتيجة يلزم تقديم قول المحال عليه كما كان في الصورة الأولى. ويبقى مع المحال عليه، يبقى هذا المعنى، يبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل. على كل أداء دين المحيل بالنسبة للمحتال، دفع ما طلبه المحتال منه باعتبار المحيل. مع المحال عليه أداء دين المحيل، ويبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه، فيرجع عليه الإذن، ولا يمنع وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها. ربما هنا يكون متوهم، يتوهم على أنه إذا كان مسألة الإذن هو المصحح لأخذ المحيل، لأخذ المحال عليه من المحيل ما له وما دفعه وما أداه، هو المصحح، هذا الإذن كان في ضمن معاملة صحيحة أو معاملة باطلة؟ بناء على أنه المعاملة باطلة والحوالة باطلة. إذا بطلت الحوالة وبطلت المعاملة، أما يلزم بطلان توابع هذه المعاملة؟ إذا بطل الأصل بطل الفرع. الإذن إنما كان في ضمن الحوالة، يعني إنما أذن المحيل للمحال عليه أن يدفع إلى المحتال في ضمن حوالة، فإذا أبطلنا هذه الحوالة للتعارض باعتبار تعارض إصالة الصحة مع إصالة العدم والبراءة، فيلزم بطلان الحوالة. إذا بطل الأصل بطل الفرع، بطل التبع، فبالتبع يلزم بطلان التابع. إذا بطل المتبوع يلزم بطلان التابع، يسقط التابع أيضا. إذا سقط مثلا رئيس حزب، يلزم أنه كل الحزب يسقط بسقوط رئيس الحزب بالتابع باعتبار. فلذا على المرء أن يكون أن لا يكون ذيليا لأشخاص مثلا، لأنه إذا أراد أن يكون ذيلي في حياته الاجتماعية والسياسية، إذا أراد أن يكون ذيلي يكفي في سقوطه أنه الرئيس يسقط، فإذا سقط كل الذين يتعلقون بهذا الرئيس يسقطون بالتبعية. فما نحن فيه في الفقه كذلك، أنه إذا بطلت المعاملة الحوالة فيلزم حينئذ بطلان ما يتبعه وهو الإذن، فهذا الإذن يجب أن يكون باطلا. ربما يتوهم هذا التوهم، ولكن نقول الفقه إنما هي من الاعتباريات وليست كالسياسة وليس كالأمور الاجتماعية وما شابه ذلك، إنما فيما نحن فيه قد يتفق المحيل والمحال عليه أنه وقع الإذن من المحيل، يعني المحيل لا ينكر ذلك كما أن المحال عليه لا ينكر ذلك حتى لو بطلت الحوالة شرعا، لكن على كل حال كل واحد منهما لا ينكر ذلك، وهذا يكفي في صحة الإذن وتحقق الإذن، فلا مجال لمثل هذا التوهم. ولا يمنع وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلان الحوالة، يلزم بطلان توابع الحوالة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها وهو الإذن. لماذا لا يلزم ذلك ولا يبطل الإذن؟ لأنه على كل حال اتفق المحال عليه والمحيل على هذا الإذن، اتفاقهما على الإذن، وإن اختلفا في مسألة أصل الحوالة في أمر آخر، لكن الإذن هو متفق عليه. المحيل يقول قد أذنت، والمحال عليه يقول قد أذن لي المحيل أن أدفع دينه مثلا، لاتفاقهما على الإذن، وإن اختلفا في أمر آخر وهو عبارة عن الحوالة وأصل الحوالة. فإذا لم يثبت أصل الحوالة، لم يثبت، يبقى ما كان متفقا عليه على حاله، يبقى ما اتفق عليه من الإذن في الوفاء المقتضي للرجوع، في الإذن في الوفاء، على أنه المحال عليه قد أذن له أن يفي دين المحيل، وهذا يدل على أنه المحال عليه يجوز له أن يرجع إلى المحيل ويطالب بالذي وافاه من الدين من الحق، فإذا لم يثبت لم تثبت الحوالة لبطلانها، يبقى ما اتفق عليه من الإذن في الوفاء في وفاء الدين المقتضي، هذا الإذن في الوفاء يقتضي أنه يجوز للمحال عليه أن يرجع على المحيل ويطالب المقتضي للرجوع، ويحتمل عدم الرجوع، يحتمل فيما نحن فيه أو يحتمل فيما نحن فيه أنه نقول لا يرجع المحال عليه على المحيل. لماذا؟ لتقدير إصالة الصحة على إصالة البراءة، باعتبار إصالة الصحة أمر وجودي، والأمر الوجودي مقدم على الأمر العدمي بناء على ما في الفلسفة لا بناء على ما في علم الكلام وعند المتكلمين. ويحتمل عدم الرجوع ترجيعا للصحة، ترجيحا للصحة المستلزمة، إذا كانت الحوالة صحيحة يلزم اشتغال ذمتي المحال عليه، فإذا لا يحق للمحال عليه أن يرجع ويطالب بما وافاه من الدين يطالبه من المحيل. هذا تمام الكلام في كتاب الدين. وأما كتاب الكفالة فإنه أيضا نوع تعهد، إلا أنه الضمان والحوالة إنما كان هو تعهد مالي، وهذه الكفالة إنما هي تعهد بدني، هذا هو الفارق. والكفالة باعتبار من المعاني الإضافية أيضا تستلزم وجود الكفيل كالضامن، كالضامن الكفيل بمنزلة الضامن، يستلزم الكفيل والمكفول، والمكفول له، المكفول له كالمضمون له، والمكفول كالمضمون عن، فيلزم في الكفالة أيضا أركان ثلاثة، الكفيل والمكفول والمكفول له. فكتاب الكفالة وهي أي الكفالة التعهد بالنفس وبالبدن، لا تعهد مالي، أي التزام عندما يكون فلان كفيلا لفلان في المحكمة، بمعنى أنه يلتزم متى ما طلبت المحكمة حضور هذا الشخص فهو الذي يحضر هذا الشخص، أي التزام إحضار المكفول متى ما طلبه المكفول له، وشرطها رضا الكفيل والمكفول له، يعني الكفيل يرضى بهذه الكفالة كما أن المكفول له يرضى. مثلا زيد كفيل، مكفول له عبارة عن عامر، حيث أنه يكفل زيد، يكفل باكر لعامر، يعني عامر يطالب بكفالة من باكر، فزيد يكفله أنه متى ما لم يحضر باكر أنا الذي أحضر بدلا عن باكر، فيحضر بدلا عن المكفول، الكفيل هذا هو الذي يلزمه أنه يحضر متى ما لم يحضر المكفول، وشرطها رضاية الكفيل والمكفول له دون المكفول، المكفول سواء رضي أو لم يرضى هذا لا يجب في الكفالة دون المكفول لوجوب الحضور عليه، باعتبار المكفول على كل حال يجب عليه أن يحضر في المحكمة وفي الدعوة وفي القضية لوجوب الحضور عليه متى ما طلبه صاحب الحق، صاحب الحق عندما يطالب بوجوده لا بد أن يحضر في رضايته، ليس شرطا حينئذ متى ما طلبه صاحب الحق، ولو بالدعوة يطالبه في المحكمة لأنه أقام عليه دعوة ويطالب حضوره فلا بد أن يحضر بنفسه، يحضر أو يبعث وكيله أو وكيله والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره به، إذا الكفيل أمره فعندئذ يكون بمنزلة الوكيل، ويفتقر طبعا الكفالة من العقود، والعقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، ومن العقود اللازمة، إذا كان من العقود اللازمة معنى ذلك أنه يفتقر إلى ألفاظ خاصة، وأما إذا كان من العقود الجائزة، والظاهر من العقود الجائزة كالضمان حيث هو من العقود الجائزة من ناحية، وإن كان من ناحية أخرى يكون من العقد اللازم، ولكن من ناحية أخرى من العقود الجائزة، على كل حال ويفتقر إلى إيجاب وقبول بين الأولين صادرين على الوجه المعتبر في العقد اللازم، هذا دليل واضح على أن الكفالة من العقود اللازمة. وتصح الكفالة حالة ومؤجلة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. وأما حديث الأسبوع، من كل واحد الآخر معا سوية دفعة واحدة في آن واحد، يقول باكر لخالد قد ضمنتك 500، وخالد يقول لباكر قد ضمنتك 500، فيلزم حينئذ أن يكون طبعا عندما يقول قد ضمنتك باعتبار زيد باعتبار المحيل، يعني مسألتنا تتكون في الواقع من مسألتين، من عقدين، عقد الحوالة وعقد الضمان. الحوالة باعتبار زيد المحيل يحيل عمرو المحتال على بكر وخالد، والضمان أنه بكر وخالد كل واحد منهما بالنسبة إلى المحيل، بالنسبة إلى المحيل يضمن كل واحد الآخر، فيقول للمحيل يا زيد خالد أو بكر، يقول يا زيد أنا قد ضمنت صاحبي خالد، وبكر يقول يا زيد قد ضمنت صاحبي بكر، فحينئذ كل واحد يضمن الآخر. عندما يضمن الآخر معنى ذلك أنه يلزم أن يكون كل واحد، يلزم أن يكون كل واحد منهما أنه كل واحد منهما بالنسبة إلى زيد يلزم اشتغال ذمتهما بألف في الواقع باعتبار 500 على نحو القرض، اشتغلت ذمة بكر لزيد ب500 على نحو القرض، وال500 الثانية لخالد إنما اشتغلت ذمة بكر لزيد ب500 ثانية على نحو الضمان، صحيح؟ إذن يلزم أنه بكر اشتغلت ذمته في الواقع إلى زيد ب1000، يعني ب500 قرضية و500 ضمانية، كما أن هذا المعنى يصدق في خالد أيضا باعتبار خالد اشتغلت ذمته لزيد ب500 قرضية وب500 ضمانية، لأنه خالد ضمن بكر أيضا بالنسبة إلى زيد باعتبار بكر كان مقروضا لزيد وزيد طالب بالضمان فخالد ضمنه، فإذا معنى ذلك أنه ما في ذمة بكر انتقلت إلى ما في ذمة خالد، فيلزم أن يكون خالد في الواقع والحقيقة مقروض لزيد ب1000، 500 قرضية و500 ضمانية. حينئذ زيد يحيل المحتال عمرو عليهما على بكر وخالد. هذه الحوالة تصح أو لا تصح؟ هذه الحوالة تصح أو لا تصح؟ إن قلنا بعدم صحتها كما هو مبنى المصنف ظاهرا أنه مثل هذه الحوالة، عفوا كما هو مبنى الشيخ الطوسي عليه الرحمة أنه مثل هذه الحوالة لا تصح، ولكن المصنف إنما ذكر هذه المسألة الطويلة والعويصة لكي ينبه على مخالفته للشيخ الطوسي عليه الرحمة، على أنه الشيخ الطوسي عندما قال لا يصح كلامه لا يصح، لأن كلام الشيخ الطوسي إنما يبتني على ما يقوله أبناء العامة وليس ما يقوله أبناء الشيعة، فعليه أبناء الخاصة، فعليه لكي ينبه على مخالفة الشيخ الطوسي وأن ما يذهب إليه الشيخ الطوسي إنما هو موافق لأبناء العامة ذكر هذه المسألة، فيقول يصح للمحتال أن يرجع عليهما إما مع أن يرجع عليهما بمعنى أنه يأخذ من كل واحد منهما 500 درهم فيأخذ دينه 1000، وإما أن يرجع على واحد منهما دون الآخر، مخير في ذلك. لماذا؟ لأنه كل واحد إنما هو مقروض لزيد ب1000، 500 قرضية و500 ضمانية، فعليه يجوز للمحتال أن يرجع على كل واحد منهما من المحال عليه أن يرجع على كل واحد منهما إما منضمن مع أنثوية وإما على نحو الاستقلالية والتخير، يرجع إلى بكر أو إلى خالد، لأن كل واحد منهما قد ضمن الآخر في آن واحد أو تدريجا. الشيخ الطوسي عليه الرحمة شيخ الطائفة يقول هذه الحوالة لا تصح، لماذا؟ يقول لأنه هذه الحوالة يلزم فيها الإرفاق الزائد، إرفاق الزائد بالنسبة إلى المحتال، باعتبار المحتال حينئذ يكون مبسوط اليد ومخير وسلطان في مثل هذه المورد، في مثل هذا المورد، لأنه يجوز له إما أن يرجع إليهما ويأخذ من كل واحد منهما 500 درهم وهو أصل القرض، أو يأخذ 1000 درهم من كل واحد منهما على نحو التكثير، إما من بكر وإما من خالد. وهذا يعني أنه المحتال يجب أن يكون السلطان في مثل هذه الحوالة، وإرفاق زائد للمحتال، وهذا الإرفاق الزائد لا يصح للمحتال. فبناء على هذا المعنى نقول فيما نحن فيه لا تجوز مثل هذه الحوالة، أنه يحيل زيد المحيل، يحيل عبر المحتال على نفرين قد ضمن كل واحد منهما صاحبه الآخر، هذه الحوالة لا تصح لأن فيها زيادة إرفاق. المصنف والشارع عليهم الرحمة بالمرصاد للشيخ الطوسي عليه الرحمة على أنه لماذا لا تصح؟ أولا إنما لا تصح بناء على مذهب أبناء العامة، وأما بناء على مذهبنا فيصح ذلك. ثانيا إنما يلزم الإرفاق فليكن، أصلا الحوالة إنما هي للإرفاق، وضعت الحوالة للإرفاق، إما إرفاقا بالمحيل باعتبار المحيل لم يكن بيده شيء من المال ولكن يطلب الآخرين ماله، فحينئذ يحيل المحتال على ذلك الآخر المطلوب للمحيل، فيكون إرفاقا بالمحيل، وربما يكون إرفاقا بالمحتال باعتبار المحتال المحيل يقول أنا ربما صعب العطاء، ولكن هناك من أطلبه قد أقرضته سابقا وهو سهل العطاء، فأحيلك أيها المحتال رفقا بك إرفاقا بك، أحيلك على ذلك الذي هو سهل العطاء. هذه الحوالة لا تصح أو تصح؟ تصح بلا شك حتى عند شيخ الطوسي عليه الرحمة، مع أنه فيها إرفاق لمن؟ إرفاق للمحتال، لأن المحتال يتخلص من صعوبة وخشونة الزيد، وحينئذ يبتلى ببلاء حسن بأخلاق السهلة لمثلا باكر، فحينئذ يلزم من هذه الحوالة أن يرفق بحال المحتال. بناء على ما يذهب الشيخ الطوسي عليه الرحمة لا تصح هذه الحوالة، لأنه عنده أينما يكون إرفاق بالمحتال حوالة باطلة، والحل لم يقل به أحد. فإذا أولا يلزم ما يقوله الشيخ الطوسي عليه الرحمة إنما يصح على مبنى أبناء العامة وليس على مبنى أصحابنا، هذا أولا. وثانيا أنه يلزم الإرفاق فليكون، لأنه عندنا كثير من الموارد الإرفاقية إما للمحال أو المحتال عليه أو المحيل، على كل الحوالة إنما فيها ثمرة الإرفاق لكل واحد من أركان الحوالة. وأما أنه كيف يلزم أن يكون ما يقوله الشيخ الطوسي عليه الرحمة موافقا لمذهب أبناء العامة يرجى الانتباه. يقول بهذا البيان إنما يصح للمحتال أن يرجع إلى كل واحد من المحال عليه، إلى باكر وإلى خالد في مثالنا، يرجع إلى كل واحد منهما لو كان الضمان عبارة عن ضم الذمم، بما أن الضمان ضم الذمم حينئذ المحتال يكون سلطانا في هذه الحوالة، يجوز له أن يرجع إلى كل واحد منهما فيأخذ نصف ما على المحيل، يأخذ نصف ما على المحيل من كل واحد منهما يعني 500 درهم، أو أنه الضمان باعتبار ضم ذمة إلى ذمة أخرى، فعند ضم الذمام يجوز للمحتال أن يرجع عليهما على نحو الاستقلالية، فيرجع إلى باكر ويأخذ 1000، أو يرجع إلى خالد ويأخذ 1000 حينئذ. لماذا؟ لأن الضمان عبارة عن ضم الذمام، ولكن نحن نقول الضمان إنما هو انتقال الذمام، انتقال الذمام عندما يضمن خالد، يرجى الانتباه، عندما يضمن خالد باكر معنى ذلك أنه ما كان في ذمة باكر من حيث اشتغال ذمة باكر لزيد فيضمنه عند زيد، يقول لزيد أنا ضامن باكر بالنسبة إلى هذه 500 درهم،
معنى ذلك أنه ما في ذمة باكر انتقلت إلى ذمته. إذن ذمة باكر بالنسبة إلى 500 القرضية حينئذ تكون مفروغة الذمة، يعني ليس في ذمته 500 درهم. بناء على انضمام الذمم يلزم أن يكون في ذمة كل واحد 1000 درهم على نحو التخير، 1000 درهم 500 بالقرض و500 بالضمان. أما بناء على ما نذهب على أنه الضمان إنما هو انتقال الذمم، معنى ذلك أنه هذه 500 القرضية بالنسبة إلى باكر وزيد بالضمان بالنسبة إلى خالد، معناته أنه ما في ذمة باكر انتقلت، 500 القرضية انتقلت إلى ذمة عامر حينئذ، أصبح في ذمة باكر لا شيء قبل أن يضمن باكر خالد. يلزم أنه باكر يكون مفروغ الذمة حينئذ، ولكن خالد إنما يجب عليه أن يدفع 1500 بالقرض و500 بالضمان. عندما يكون هذا الشخص وهو باكر مفروغ الذمة، باكر يقول لزيد أنا أضمن خالد ب500 القرضية، لأنه الضمان إنما يكون في القرض في الدين. فيقول باكر الذي فرغت ذمته وانتقلت ذمته إلى ذمة خالد، يقول إنما أضمن خالد ب500، معنى ذلك أنه 500 القرضية الذي كانت في ذمة خالد قد انتقلت إلى ذمة باكر. فإذا يلزم اشتغال ذمة باكر حينئذ ب500 ضمانية بعدما فرغت من القرضية والدين. وخالد يلزم انتقال ذمتي حينئذ في القرض، يلزم انتقال ذمتي إلى من؟ إلى باكر. إذن يلزم أن يكون ذمة خالد مفروغة عن 500 باعتبار القرض والدين، ولكن مشغولة ب500 باعتبار الضمان. باعتبار الضمان يلزم أن تكون مشغولة، ولكن باعتبار الدين يلزم أن تكون مفروغة. بعبارة أخرى يلزم أن يكون كل واحد إنما في ذمته 500، لكن في البداية كانت 500 قرضية وبعد الضمان إنما تكون 500 ضمانية. هذا هو الفرق. فإذن إنما يرجع المحال على كل واحد منهما لا ب1000 إنما يرجع ب500، فلا يلزم الإرفاق. أيها الشيخ التوسي عليك الرحمة، قلت فيما نحن فيه يلزم الإرفاق، إنما يلزم الإرفاق لو كان ذمة كل واحد من باكر وخالد قد اشتغلت ب1000، 500 قرضية و500 ضمانية. وذلك إذا قلنا بأن الضمان عبارة عن ضم الذمم، ولكن إذا كان الضمان عبارة عن انتقال الذمم حينئذ يلزم أن يكون كل واحد من باكر وخالد إنما ذمته مشغولة بنصف الألف، يعني ب500 درهم، لكن كانت مشغولة ب500 درهم دينية قرضية وبعد الضمان إنما أصبحت ب500 درهم ضمانية. وحينئذ إنما يرجع المحتال عليهما معا ليأخذ 1000، ولا يرجع على كل واحد منهما على نحو الاستقلال. واضح؟ لا عندي واضح إن شاء الله. المشكلة أنه هذا المسجل يسجل وما يقدر يتمازح وياكم حتى العقل تخرجون من التعب ومن النظر، فمجبورين يابسة بيابسة. وكذا تصح الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على 2 متكافلين، متكافل يعني متضامنين، أنه كل واحد يضمن الآخر ويكفل الآخر، فيحيل المحيل المحتالة على 2 كل واحد منهما يكفل الآخر وقد ضمن الآخر، يعني أي قد ضمن كل منهما، كل من الاثنين المحال عليه قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة واحدة، يضمن كلهم منهما في آن واحد أو متلاحقين، يعني باكر ابتداء يضمن خالد ثم خالد بعد ذلك يضمن ما في ذمة باكر، أو متلاحقين مع إرادة الثاني، يعني الثاني إنما يضمن بالنسبة إلى الأول بما في ذمته لا أزيد من ذلك، يعني بالخمسمائة الذي مثلنا بها، أو متلاحقين يعني ضمان متلاحق واحد بعد الآخر مع إرادة الثاني، يعني الثاني الذي يضمن الأول مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل، أصل الدين يعني، وهو عبارة عن 500 درهم، لا ضمانه مطلقا في كل الأموال، لا إنما ضمانه في تلك الخمسمائة حتى يتم تصوير المسألة أنه المحال إنما يرجع باعتبار المحال يرجع بألف، لأنه أقرض المحيل ألفا فيرجع بألف، وكل واحد منهما مقروض من المحال عليه مقروض للمحيل بخمسمائة، فيرجع المحال حينئذ على كل واحد منهما بخمسمائة حتى لو كان كل واحد منهما قد ضمن الآخر في مذهبنا، أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل مطلقا، لئلا يصير المالان في ذمة الثاني، يعني ينتقل المالين في ذمة الثاني، بل يكون في كل واحد منهما ماله الخاص، إنما يكون قبل الضمان ماله الخاص بعنوان الدين 500 درهم بعنوان الدين، وبعد الضمان يكون بعنوان الضمان وليس بعنوان الدين، لئلا يصير المالان في ذمة الثاني. ووجه جواز الحوالة عليهما ظاهر، لماذا الحوالة تجوز عليهما؟ وجه ذلك يقول ظاهر، باعتبار المحتال عندما رضي بأنه يرجع إلى نفرين وكل واحد من المحال عليهم يرضان بأنه يرجع المحتال عليهما والمحيل يرضى بهذه الحوالة، فإذا كان الأركان أركان الحوالة كلهم قد رضوا بمثل هذه الحوالة فتمت الحوالة وصحت حينئذ. فوجه جواز الحوالة عليهما ظاهر لوجود المقتضي وهو رضاية كل واحد منهما وعدم المانع، لم يكن مانعا في المقام إلا ما قاله الشيخ الطوسي على أنه يلزم الإرفاق بالمحتال عليه، ونحن نقول أولا حتى لو فرضنا أنه يلزم الإرفاق فليكن ذلك، وثانيا بالنسبة إلى ما نحن فيه بناء على مذهب أصحابنا لا يلزم الإرفاق، نعم بناء على مذهب السنة يلزم الإرفاق. ووجه جواز الحوالة عليهما على النفرين المتكافلين ظاهر، لماذا ظاهر؟ لوجود المقتضي للصحة، صحة الحوالة المقتضي موجود والمانع مفقود فتم الحكم حينئذ، لوجود المقتضي للصحة وانتفاء المانع، إذ ليس المانع إلا كونهما كون كل واحد من المحال عليه متكافلين متضامنين، كل واحد منا تكفل الآخر وضمن الآخر، وذلك لا يصلح مانعا، التكافل فيما بينهما لا يكون مانعا من صحة الحوالة. ونبه بذلك المصنف على خلاف الشيخ رحمه الله حيث منع منه، قال هذه الحوالة لا تصح، لماذا؟ محتجا، احتج الشيخ الطوسي عليه الرحمة احتج بعدم الصحة وعدم الجواز باستلزامها، باستلزام هذه الحوالة زيادة إرفاق، على من زيادة إرفاق؟ أحسن، على المحال أو المحتال، أنه يلزم أن المحتال يكون سلطان في مثل هذه الحوالة، يجوز أن يرجع عليهما معا أو على كل واحد منهما بعد ضمانهما وبعد تكافلهما، محتجا باستلزام هذه الحوالة زيادة الارتفاق وهو ممتنع في الحوالة، الارتفاق والرفقية ممتنع في الحوالة لوجوب موافقة الحق، إنما نقول الارتفاق يمتنع في الحوالة لأنه يجب أن يوافق الحق المحال به للمحال عليه، ومعنى ذلك أنه كما كان المحتال يرجع على المحيل بالضبط يرجع على المحال عليه من دون إرفاق بالمحال، كيف المحال كان يرجع على المحيل بالمحال به كذلك يرجع على المحال عليه بالمحال به بلا زيادة إرفاق وشفقة وما شابه ذلك، لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال عليه من غير زيادة ولا نقصان من حيث المقدار ومن حيث الوصفية قدرا ووصفا. وهذا التعليل من الشيخ الطوسي عليه الرحمة إنما يتوجه ويتم ويكون تاما ومتوجها إنما يتوجه على مذهب الجماعة على مذهب من يجعل الضمان ضم ذمة إلى ذمة. فإذا كان الضمان ضم ذمة إلى ذمة إذا المخير المحتال أنه لأيهما يرجع فهو مخير له الرجوع لأنه إنما الضمان عبارة عن ضم ذمة هذا المحال عليه إلى ذمة المحال عليه الثاني ضم ذمتين أحدهما إلى الآخر في مقام الضمانية. فيتخير حينئذ المحتال يكون مخير كما أنه قبل الحوالة أنه المضمون له يكون مخيرا إذا كان الضمان عبارة عن ضم الذمن يكون المحال عليه يكون المضمون له يكون المضمون له وهو صاحب الدين والحق مخيرا حينئذ بين أن يرجع إلى الضامن أو يرجع إلى المضمون عن. هذا بناء على مذهب السنة. أما على مذهبنا لا لم يكن مخيرا إنما بعد حلول الأجل وإذا لم يدفع المضمون عنه إنما المضمون له يرجع فقط لمن؟ إلى الضامن. المضمون عنه قد فرغت ذمته بالضمان بعد الضمان وصحة الضمان هذا هو الفارق. فيتخير حينئذ في مطالبة كل منهما بمجموع الحال. أما على مذهب أصحابنا عليهم الرحمة من أنه الضمان ناقل للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه نقل مالي وليس ضم الذمم فلا ارتفاق حينئذ بل غايته غاية هذه الحوالة وغاية هذا الضمان والتكفل بل غايته انتقال ما على كل منهما إلى ذمة صاحبه. بعبارة أخرى قبل الضمان كان كل واحد منهما مقروضا كل واحد من باكر وخالد في المثال مقروضا لزيد المحيل بخمسمائة درهم بعد الضمان يلزم أن يكون كل واحد منهما أيضا مقروضا للمحيل لكن لا بعنوان القرضية إنما بعنوان الضمانية كما مثلنا فلا نعيد بل غايته انتقال ما على كل منهما إلى ذمة صاحبه. فيبقى الآن كما كان في البداية بخمسمائة درهم إنما يجوز للمحتال أن يرجع عليهما كل واحد بخمسمائة درهم قبل الضمان كان يرجع عليهما بخمسمائة درهم قرضية بعد الضمان إنما يرجع عليهما بخمسمائة درهم ضمانية هذا هو الفرق فقط وإلا فيبقى الأمر كما كان عليه ومع تسليمه. لو فرضنا لا كما قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة أنه يلزم الإرفاق فليكن أي مانع من الإرفاق بالنسبة إلى حال المحتال أنه المحتال يرفق بحاله يجوز له أن يرجع إلى المحيل أو يرجع إلى المحال عليه إلى المحال عليه إما أن يرجع إلى بكر وإما أن يرجع إلى خالد فليكن ذلك. ومع تسليمه لا يصلح الإرفاقية لا تصلح للمانعية ومع تسليمه لا يصلح للمانعية لأن مطلق الارتفاق بها بالحوالة غير مانع والمسألة إجماعية عند الفقهاء غير مانع من الحوالة ومن صحة الحوالة إجماعا كما لو أحاله إرفاقا بالمحتال يقول زين أنا فقير ولكن أطلب واحد غني عنده مال أحيلك على ذلك الغني فيفرح المحتال ويقول رحم الله والديك على هذا الإرفاق أرفقت حالي أرفقت بحالي رحمتني حيث بعثتني إلى من هو أملى منك أغنى منك أكثر ثروة منك هذا إرفاق أو ليس إرفاق؟ إرفاق مع أنه بناء على رأي الشيخ الطوسي يجب أنه تبطل الحوالة والحال أفتى الفقهاء جميعا حتى الشيخ الطوسي أنه هذه الحوالة تصح كما لو أحاله على أملى منه أحسن وفاء كما ذكرنا أنه أسهل وفاء وعطاء للدين. على كل زيادة اتفاق مع مطلق اتفاق واحد لأنه قال يجب لوجوب موافقة الحق المحال به لوجوب موافقة الحق يعني ينفي الإرفاقية مطلقا لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال عليه من غير زيادة ولا نقصان يعني يلزم نفي الإرفاقية مطلقا لا إرفاقية زائدة ولا إرفاقية متساوية مسألة انتهينا من المسألة الأولى، مسألة جديدة أيضا مسألة عويصة إلا أنها أسهل من الأولى. مسألكم المحال عليه عندما أحال المحيل المحتال على المحال عليه، المحال عليه دفع المال ثقة بالمحيل، دفع المال إلى المحال عليه، ولكن عندما فكر في نفسه ورأى دفتر الحسابات وجد أنه غير مقروض إلى المحيل، ماذا يفعل هنا؟ يرجع على المحيل ويطالب بالمال، يقول قد دفعت المال ثقة بك، دفعت المال إلى المحال عليه، إلى المحتال عفوا، المحال عليه يقول دفعت المال إلى المحتال، أيها المحيل دفعت المال إلى المحتال، ولكن عندما رجعت إلى دفتر حساباتي وسجل حساباتي أرى نفسي غير مقروضا له، فيرجى إذا ماكو زحمة أنه ترد علي المال الذي دفعته إلى المحال عليه إلى المحتال. المحيل ينكر ذلك ويقول لا، إنما أنت مقروض لي من قبل وقد نسيت أن تسجل ذلك في الدفتر مثلا. هذا نزاع كثيرا ما يكون بين الناس، يعني هذه مسائل مما يبتلى بها الإنسان، على أنه قد نسيت أن تسجل ذلك في دفتر حساباتك والآن أنت مقروض لي وأنا باعتبار القرض أحلت فلان عليك فإذا لا أدفع لك شيئا. ينتهي الأمر إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي، لأنه مخاصمة ونزاع بين المحال عليه بالدافع وبين المحيل، على أنه المحال عليه يقول لم أكن مقروضا لك من قبل والمحيل يقول بذلك بالقرض. من يقدم؟ قول من يقدم؟ اختلف العلماء في ذلك. أولا ما نحن فيه، عندنا أصل وعندنا ظاهر. الأصل عدم اشتغال ذمة المحال عليه بالنسبة إلى من؟ إلى المحيل. والظاهر أنه ظاهر الحوالة، عندما المحيل أرسل المحال إلى المحال عليه، حول المحال إلى المحال عليه، ظاهر الحوالة أنه ذمة المحال عليه مجهولة للمحيل، فظاهر الحوالة تقول باشتغال الذمة، الأصل يقول بعدم اشتغال الذمة، فيلزم تعارض الأصل والظاهر. وقد ثبت في علم الأصول أنه إذا تعارض الأصل والظاهر من يقدم؟ نعم؟ متأكد؟ لا ليش تحكي؟ لا ما تدري. يقدم الأصل لأن الأخ غير متأكد، لذا أنكرت عليه ذلك، لأنه لابد أن يكون الكلام عن علم وإلا لا أدري نصف العلم. فيقدم الأصل، وبما أن هذه المسألة طويلة وعريضة وانتهى الوقت فندعها إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.